أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 33 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع سلسلة تفسير الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. ولا يزال الحديث موصولا بفضل الله تبارك وتعالى مع الوصية الأخيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الآية، حيث الكلام يدور الآن في فلك السبل والفرقة. ومن بعد الكلام عن الفرقة ومعناها وما بينها وبين الاختلاف من عموم وخصوص أو ترادف وتغاير، والكلام عن نشأة الخلاف ونشأة الفرقة، وصلنا إلى الحديث عن أسباب الفرقة تشخيصا للمرض ووصفا للعلاج. فكان الكلام عن السبب الأول من أسباب الفرقة، ألا وهو الشيطان عدو الإنسان المتربص به، الذي يبغي من وراء وجوده في الحياة ومن خلال عداوته للإنسان أن يصل به في الأخير بأن يكون من أصحاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ومن بعد هذا السبب الأول والكبير، جاء الكلام عن أولياء الشيطان، عن اليهود والنصارى والمنافقين، ولهم أكبر الدور على مدى التاريخ بصفة عامة في إيجاد الفرقة، ومع المسلمين بصفة خاصة. وسياسة أعدائنا معلومة ليست مخفية، تشبه تطبيع العلاقات الآن مع اليهود علانية بلا خفاء وبلا حياء وبلا خجل وبلا مواربة، فهم أعلنوها سياسة فرق فسد، أنهم بتفريق كلمة غيرهم يسودونهم، وقد جربوا ذلك على مدى التاريخ فوجدوه سلاحا قويا ودواء بالنسبة لهم نافعا وناجعا. ونحن كمسلمين رحنا نتفرق، ورحنا ننفذ سياسة عدونا بإحكام بل بغباء، فنالت الفرقة منا نيلا على مدى التاريخ، فرأينا سقوط الدول دولة إثر دولة، رأينا سقوط الخلافة، ولا تزال الفرقة تعصف بنا إلى أن وصلنا إلى العصر الحديث، واتفاقية سايكس بيكو جعلتنا دولا، ثم من بعد الدول دويلات، والتنازل عن بعض الأرض أو الوطن، وتنازع على الحدود المصطنعة الوهمية ما بين دولة ودولة في الوقت الذي يريده الأعداء. فهذه حرب بين الكويت والعراق، ترتب عليها حروب الخليج الثلاثة. هذه حرب بين المغرب والصحراء الغربية، هذه بين دولة كذا ودولة كذا. حروب مفتعلة إلى الآن بين مصر والسودان، شلاتين وحلايب. حروب داخل الدولة نفسها كالذي يحدث في ليبيا بين الشرعيين والانقلابيين، كالذي حدث في اليمن بين الحوثيين في ولائهم لإيران وبين بقية اليمنيين الذين أقاموها ثورة وأرادوا أن ينالوا قدرا من الحرية، فجاءت عاصفة الحزم لتقضي على اليمن ولتجعلها خرابا يبابا. والانقلابات في الدول كالانقلاب الذي حدث في السودان، وها هو الفيضان ابتلاء من الجبار سبحانه وتعالى في السودان، مصائب تترى في العراق، دمار كامل للشام، صارت خرابا يبابا وصارت أرضا بوارا بعد أن كانت جنة الله في أرضي. أما مصر فلا تحدثني عنها، لا تحدثني عن مصر حتى أستطيع أن أتمم درسي. كما قلت لكم، مصر على نار هادئة، أو مصر على صفيح ساخن، أو مصر يفعل بها اليهود ومن والاهم أو من هو منهم ولاء أو انتماء أو نسبا. الآن يفعل بمصر شيء يعني يندى له الجبين، يندى له الجبين، الدمار، الهلاك، هدم المساجد، هدم البيوت، الغلاء والبلاء، الأموال الباهظة التي تطلب من الناس من أجل أن يحافظ على بقية الباقية من بيته، من أرضه، من عرضه، من عرضه. فما سر ذلك؟ الفرقة، الفرقة سبب كبير وسبب الرئيس، وليست هذه، ليس الكلام عن اليهود والنصارى والمنافقين أو أشد الناس عداوة للذين آمنوا على اختلاف صنوفهم، خص الله منهم اليهود في المقام الأول، ثم قال والذين أشركوا، يعني في الآية لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، كل من ليس مسلما، كل من ليس مسلما. وانتقلنا من الكلام عن أولياء الشيطان إلى الفرق الضالة التي طبخت في مطابخ اليهود من قديم. فمن أقدم الفرق التي نشأت في الإسلام فرقة القدرية، هي أولى الفرق، نشأت في العصر الأول من خير القرون، لكنها نبتت في العراق، وجاء من يسأل عنها في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء رجلان من العراق قال فوافقنا عبد الله بن عمر، فقلنا له يا ابن عمر لقد ظهر قوم قبلنا يتفقرون العلم، يتفقرون أو يتقفرون، بمعنى يبحثون عن غوامضه، يقولون لا قدر والأمر أنف، لا قدر والأمر أنف، معنى لا قدر يعني ما في شيء قدر، ما في أم الكتاب، ما في اللوح المحفوظ، ما في شيء مستطر، والأمر أنف يعني مستأنف، العبد يخلق أفعاله بنفسه فيفعلها فالرب يعلمها والملكان يكتبانها. يعني عشان تكون من قبل هذا مسطرة في أم الكتاب معروفة في اللوح المحفوظ. لا لا لا، يقولون لا قدر الأمر أنف. قال ابن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث، حدثني أبي قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أي في الحديث في بطوله قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، زاد في رواية حلوه ومره. قال صدق. هذه القدرية لما تبحث في جذورها الفكرة نبتت من اليهود، وأمس ذكرت لكم اسم من تبناها، لكني وقع إشكال في اللفظ ولذلك أنا أذكر هذا لتصحيح معلومة. الذي قال بفكرة القدر وكان أساس الفكرة الفرقة القدرية يدعى إبان بن سمعان. إبان بن سمعان يهودي. الخطأ الذي وقعت فيه البارحة قلت سمعان بن نواس. سمعان بن نواس راوي من رواة الصحابة ومن رواة الحديث. لا، إبان بن سمعان خاله. إبان أخذها عن طالوت، وطالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي قام بسحر النبي عليه الصلاة والسلام. سلسلة يهود، لبيد بن الأعصم وابن أخته طالوت وصاحب الفكرة إبان بن سمعان، وانتقلت الفكرة إلى واحد من المسلمين ونشأت كفرقة إسلامية تتبنى القول بعدم القدر أو بنفي القدر، وعرفوا في هذا الباب باسم القدرية. ولما ضموا إليه أمورا أخرى في الأسماء وفي الصفات وفي الأصول التي أسسوها عرفوا باسم المعتزلة. فالمعتزلة في باب القدر قدرية وفي باب الصفات معطلة، ثم هم أصحاب الأصول الخمسة. عناوينها جميلة لكن حقيقتها ضد الدين 100%. فالأصل الأول عندهم يسمى التوحيد، وهذا معناه نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل حتى لا يتعدد الشركاء. الأصل الثاني عندهم يسمى العدل. تخيل العدل لما تذكر هذه الكلمة في ظل ما نعيش من ظروف، نحن ما أحوجنا لأن نكتشف رشفة عدل، ولكن يراد بالعدل نفي القدر. إن الله لا يظلم الناس بكتابة شيء عليهم، فليس هناك قدر مكتوب ولا مسطر. ثم القول بالمنزلة بين المنزلتين، إن مرتكب الكبيرة له مسلم وله كافر، إنما في منزلة بين المنزلتين، ولكن في الأخير داخل النار، داخل النار ومخلد فيه. فهم يخالفون الخوارج في المقدمة ويتفقون معهم في النتيجة. لأن الخوارج يقولون لكن الكبيرة كافر مخلد في النار. قلت هؤلاء قال لا ليس كافرا وليس مؤمنا في منزلة بين منزلتين، حازم على بس في الدين إلا أصلا، وفي الأخير هيدخل النار ويخلد فيه. فما اتفقتم مع الخوارج في النتيجة، ولذلك كان بعض السلف يسميهم بمخاليس الخوارج، مخاليس. انت عارف الانسان يا اما ذكر يا اما انثى ويا اما انثى، فدول مخاليس الخوارج. ودول عندنا منهم في العصر الحديث كتير قوي، اللي بيظهروا في الاعلام 99% منهم وتسعة من عشرة. فواحد بيقول الناس دي اسمهم مجددينات العصر، مجددينات العصر. فطالب بيسألوا الله ده مصطلح غريب يا أستاذ، لهم مجددون يبقى جمع مذكر سالم، ولهم مجددات يبقى جمع مؤنث سالم، إنما مجددينات. قال له أيما يا بني جمع مخنث سالم. فهذه النوعية الموجودة الآن التي تتكلم باسم الدين إرضاء للسلطان، حسبنا الله ونعم الوكيل. وطبعا بقية الأصول الخمسة عند المعتزلة من بعد الكلام قلت عن المنزلة بين المنزلتين، يأتيك الكلام عن وجوب الصلاح والأصلح، إن ربنا يجب عليه كذا وكذا، يجب عليه يفعل الصلاح والأصلح بالعباد، ويجب عليه يلطف بالعباد، ويجب عليه يعوض العباد إذا ابتلاهم، ويجب ويجب، يعني كلمة أدب غير إنها قلة الدين. يعني كلمة يجب على الله زي لما أنت تقف كده وتقول لابنك يجب تعمل كذا وتفعل كذا، وإلا أنا بقول لك تسمعه. هم عملوا كده مع ربنا سبحانه وتعالى. والأصل الخامس عندهم باسم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واسم جميل برضه، لكن معناه الخروج على الحكام لمجرد الجو أو الوقوع حتى في الصغائر فضلا عن الكبائر. كلام نظر قالوا، وهم كانوا أكثر الناس مدهنة للحكام، والحكام بقى يدهنوهم ساعة ما قالوا بخلق القرآن. أهو ده نموذج من النماذج في الكلام عن الفرق الضالة، اللي أنا وعدتكم إن شاء الله إن أنا لو في العمر بقية أعطيكم خلفية عن هذه الجذور الخبيثة للشجرة الخبيثة. وبالمناسبة الأصول الخمسة اللي عند المعتزلة تبنتها الشيعة، لأن الشيعة بدأت مذهبها بقضية الإمامة العظمى، وأن عليا هو الوصي، وأن الصحابة نقضوا عهد النبي فهم خونة وهم منافقون وهم كفار وهم مرتدون، باستثناء علي وبنين وأصحاب علي أبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود، والباقي كله في النار، كلهم كفار. ليه؟ أخذوا العهد ونقضوا الوصية أنه علي هو الوصي. فظل دين الشيعة عبارة عن قضية الإمام تمثل عندهم الركن الأول، بس إيه بقية الأركان؟ قال أيوة نأخذ الأصول الخمسة من عند المعتزلة وننشئ دينا، ولذلك جمعوا شر ما عندهم على شر ما عند المعتزلة، فكان دين الشيعة شر ما تجد على ظهر الأرض. ولا يزال الناس إلى الآن يقول لك الشيعة إخواننا، والتقريب من المذاهب، وخربوا العراق ودمروها. قبل 200 سنة كانش في حاجة اسمها شيعي واحد في العراق، النهارده 60% وحكام العراق شيعة، والإمبراطورية الصفوية شغالة على قدم وساق زي بالضبط الحفارات والبلدزورات بتاعة السيسي داخل مصر، شغالين يعني من غير هوادة. يقول لك هدمر هدمر، أسأل الله أن يدمره وأن يرينا فيه عجائب قدرته. فقد اشتد الخطب وزاد الكرب، آه على المساكين لكن كيفما تكونون يولى عليكم. وهم العمل كده، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولطالما كنا نعود إلى الله ونرجع حتى يرفع عنا هذا البلاء، لكن لا، هو في زيه ده، العشق كله والحب كله، ولما تشوفه كله وكله على كله. فالسبب الأول الشيطان، والثاني أولياء الشيطان، والثالث الفرق الضالة. موعدنا اليوم مع شوية أسباب أخرى على قدر ما يتسع الوقت إن شاء الله، مش هنطول في الكلام فيها مثل ما طولنا في السابق، لأنه السابق الكلام عن فرقة المسلمين بسياسة فرق التسلط هو العمود الفقري، والفرق الضالة دي اللي قتلت الأمة على مدى تاريخ الأمة ولغاية النهاردة، حتى في ظل الصحوة الإسلامية فرق برضه وطرق وجماعات. السلفية اللي صارت سلفيات وتحولت بعدها إلى تلفيات، ما هي الفرقة تقع في شيء ويبقى صالحا؟ لا، سلفية بقت سلفيات وبعدين تلفيات. رحم الله الإمام حسن البنا أرادها جماعة واحدة، ولإقامة الدولة وإعادة الخلافة. أبدا، حتى الإخوان انشقوا على أنفسهم. طب خلي المسألة في الدرر في السطر. أبدا، طفت على السطح. ما دام طفت على السطح لا تنتظر من ورائها خيرا، وخذ عندك بقية الجماعة العاملة في الساحة. ودي برضو كان لها عندي مبحث من المباحث اللي كتبته في شبابي وترقيت به لدرجة الأستاذية قبل 20 سنة، الجماعات العاملة في حقل الدعوة الإسلامية ما لها وما عليها. ما عنديش مجابنا الحاج، أذكر ما عندهم من خيرات وحسنات وما عليهم من سوءات. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فبينت يعني عوار هذه الجماعات بفرقتها وبما لها من سلبيات. جمعية الشرعية، أنصار السنة المحمدية، التبليغ والدعوة، جماعة الإسلامية، كذا كذا كله، صار السنة والوهابية. بينت هذا. تعال للطرق، لا ده موضوع ثاني. أنا لطالما كنت أهاجم البدع الصوفية واللي قدامي أغلبهم متصوف وشايفيني شاب في مقتبل العمر، وبهاجم الطرق وعلى يعني فاتح النار على الكل. واحد قال لي أنت بتهاجمنا إزاي؟ إحنا 366 طريقة. خدت المعلومة منه. قلت له ده انت عدد ايام السنة الخبيثة الكبيسة دي ولا الخبيثة ولا يعني انت زدت عليها كمان، ولذلك انا فاكر الرقم كويس 366 يعني فوق الخبيثة دي بيوم كمان ولا. وتلاقيهم كده موجودين في المجلس الاعلى الصوفي، واعوذ بالله من غضب الله، وفي المجلس الاعلى يدخل طريقه ويطلعها ويحكم على واحده منها كفرت وانها ارتدت ورجعت مش عارف ايه، ويقول لك زي حكايه البرهانيه دي، ما هو المجلس الاعلى صوب طردها وبعدين رجعها وبعدين واحد مواويل. رحت عامل فيهم كتاب شبهات التصوف، وتكلمت وفرقت ما بين التصوف الحق، مدرسه الزهد الاولى اللي كان عليها سفيان الثوري شقيق البلخي ومعروف الكلخي وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض، وما بين التلاميذ الذين خلقوا عملا صالحا واخر سيئا، ثم الفلاسفه اللي اندسوا بين المتصوفه وطلعوا لنا بنظرية الاتحاد والحلول وحدة الوجود، كفر صراحة واحد من أوسع طريق ومن أوسع باب، وكله داخل في الصوفية والمرتزقة اللي همهم بطونهم وأهل الرد اللي بيقلدوا الصوفية وليسوا من التصوف في شيء، والمهم المرتزقة وأهل الرد هم بس بنسبة 97 في زماننا هذا، وليسوا من أهل التصوف في شيء، إنما سبة في وجه الإسلام وفي وجه الصوفية. هم دول بتلاقيهم متلقحين في الموالد، ويدفعوا من مولد يدخلوا مولد، ويشربوا حشيش وأفيون، وبيخمسوا مع بعض في الكوزة وفي السجاير، وبيقعدوا الدراويش مع الدروشات، وبتنام على حجره واخته في الطريق، وبتشوفهم وبيجوا السياح عندنا كانوا في الأزهر يصوروهم في مولد الحسين ومولد السيدة زينب، واحنا كنا نشوف وليس رأي كمن سمع. والصوفية دلوقتي واخده راحتها على الآخر لأنه قضي لها على الصحوة الإسلامية، إن كانت في مصر ولا حتى في السعودية، فهي السعودية برضه ما عادش فيها وهابية ولا عادش فيها دعوة للتوحيد، عاد فيها ترفيه، ما فيش أمر معروف ولا نهي عن منكر، في اعتذار عن 30 سنة فاتت، يعني اعتذار عن الدين، اعتذار عن الصحوة، اعتذار عن التوحيد. وترامب من قبل أوباما واللي قبليه كمان لو عاوز قاعدين يغذوا الفكر الصوفي والفكر الشيعي ليكون الدين البديل عن الإسلام الحق، وهم الصوفية فرحانين بكده، وقالوا لهم بس انتوا يعني حاولوا تخلصونا على الجماعة الوهابية دول وتقضونا على ما يسمى بالصحوة. وتم القضاء على علماء الصحوة في السعودية، وعلى علماء الصحوة في مصر، وعلى علماء الصحوة في كل بلد، وهتلاقيهم ما بين قتيل أو سجين أو مشرد في بلاد العالم. تروح أي بلد في الدنيا تصط فيهم تلاقي اليمني والعراقي والليبي والمصري والشامي وبتوع وسط آسيا كتير، لكن ما سمي لك العناصر اللي هي بالآلاف ولا السوريين بالملايين، ما تقولش بالآلاف. وغني لهم وين الملايين؟ وده اللي هقوله دلوقتي، التنازع على السياسة والملك سبب من أسباب الفرقة، قضى على أمة تنازع بسبب السياسة والملك. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا. شوف الفشل لو فشل ذريع، وتذهب ريحكم يعني قوتكم، بل بمعنى أوضح وأكبر القوة والكيان والأمة. لذلك لفظ الريح هنا يعني كثير من الناس لا يدرك معناها، لكن في أبسط معانيها تذهب قوتكم، تذهب دولتكم، ويذهب عزكم ومجدكم، تذهبون في أدراج الرياح. وإذا استقرأنا التاريخ وجدنا كثيرا من ألوان الفرقة وقعت بسبب التنازع على السياسة وحب الرياسة، بسبب التنازع على السياسة وحب الرياسة الذي بنى على حب الدنيا. ليه هو نفسه يبقى أمير أو يبقى وزير أو يبقى ملك أو سلطان أو حاكم؟ الدنيا مسيطرة عليه، المرض العضال اللي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، ما الفقر أخشى عليكم لكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم، أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. فحب الرياسة والتنازع على السياسة زي اللي بيقع بين الأحزاب انبنى على حب الدنيا. لما تمكن من قلوب بعض المسلمين فكانت النتيجة أن ذهب عزهم وذهبت قوتهم وباءوا بالهزيمة والفشل. وهو معنى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لماذا سقطت الأندلس؟ بسبب تنازع ملوك الطوائف على الحكم. لما تقرأ في التاريخ تجد حكم من الأحقاب فترة من الفترات تسمى فترة طوائف الملوك، كل واحد عمل لي فيها أمير، واخده ده واخد قرطبة، ده واخد إشبيلية، ده واخد منطقة ثالثة، وأمير المؤمنين. وبعدين في نزاع بينه وبين الأمير الآخر، مش يقول أنا أخوي على ابن عمي باسم العصابير الجاهلية، لا، ما دام حريصا على الكرسي يستدعي عدوه ليقاتل أخاه وابن عمه، يقاتل أخاه في الإسلام. وهكذا ظلت المسألة فترة تنازع على السياسة والملك باسم ملوك الطوائف، النتيجة سقوط الأندلس سقوطا ذريعا بعد 800 سنة، هي 800 قرون، 800 سنة. الإسلام أنار أسبانيا والبرتغال وكون فيها دولة الأندلس الإسلامية، وبدأ يشرف على مشارف أوروبا، وهي أسبانيا والبرتغال برضو أوروبا، داخل على فرنسا، وأوشك أن يصل إلى حدود باريس، وبقى في إسلام في دولة اسمها ليون، ليون اللي هي الأسد في فرنسا، ووصل لغاية مشارف وأسوار فيينا اللي هي عاصمة النمسا الآن. بدأ الغرب ولا كفاية بقى، لأن الإسلام كده مش هيخلينا حاجة، وبدأت الحملات الاستشراقية، ومن بعدها الحملات الصليبية، وقام النصارى في أسبانيا والبرتغال، وكانوا قد تخفوا بعيدا عن المسلمين حين أقاموا دولتهم، وعملوا محاولات كثيرة جدا على مدى 8 قرون لا يكلون ولا يملون. طيب حرب للمسلمين هم أقوياء من فحش، إنما نتركهم حتى تنال منهم الدنيا وحتى يتقاتلوا فيما بينهم على الملك، ونترك شبابهم حتى تنال منهم الشهوات، والكبار تنالوا منهم الشبهات، فاستخدموا أسلوب الشهوات مع الشباب والشبهات مع الكبار، والتنازع على الملك مع الأمراء والحكام، وكانت النتيجة انتصار الصليبيين على المسلمين بعد 8 قرون. ضاعت الأندلس، ومع سقوط الأندلس تقرأ كتبا ومجلدات، كنت يعني صاحب قلب زي ما بيقولوا كده حساس أو قلب خفيف، لا تقرأ، أنه المحنة كانت فوق كل التصورات التي يحتملها البشر اللي عملوه في المسلمين قتلا وتعذيبا وتنصيرا. وحتى لما كان ينصروهم كانوا لا يثقون فيه، فإذا وجدوا واحدا منهم لا يزال اسمه يدل على إسلامه يدمر ويباد. وجدوه مرة اغتسل يوم جمعة، وجدوا أثر الماء في البيت، وجدوه يلبس شيئا من ثياب المسلمين، وجدوا في بيته مصحفا، لا تنصرت ايه انت، تعال، هو وأسرته دمار. والغرب يعني ياخذوهم في السفن ويغرقوهم، والحرب ووسائل وأدوات التعذيب مثل محاكم التفتيش اللي عثر عليها في العصر الحديث شيء لا يتحمله بشر لمجرد أن يقرأ عنه قراءة بس، فتخلط الأندلس وإحنا السبب، والسبب تنازع على السياسة وحب الرياسة وأخوات الأندلس. أخوات الأندلس يعني من بعدها سقوط الخلافة نفس المعنى، خلافة العثمانية، سقوط الدول، الدولة الأموية لما سقطت، والدولة العباسية لما سقطت، والدولة الأيوبية كله فيه، والإخشيمية والأفلاط والطولونية، كل ده فرقة كانت تنخر في جسم الأمة فتأتي على الدولة أو تأتي على الأمة، واللي حصل بسبب حب الدنيا أيام الخلفاء العباسيين غير سقوط الأندلس، وكان سببا في دخول التتار، ما كانت الدنيا والشهوات والشبهات، ودخلوا التتار وعملوا بالمسلمين ايه؟ عملوا ما لا يعمل. يعني لما تيجي تقعد تقول طب يعني هو موضوع سقوط الأندلس ولا التتار، تبقى في حيرة من أمرك، يعني أيهما أشد فكا بالمسلمين وأيهما أشنع بالنسبة للإسلام، لأن المؤرخين وهم يكتبون عن التتار يقولون كنا نكتب نعي الإسلام، نعي الإسلام. تخيل أيام ما كانش مسألة البشر بهذه الكثرة مثل هذا العصر، ويحصد الناس حظا بالملايين، واللي فعلوه التتار كانوا همجا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكان الرعب اللي قذف في قلوب المسلمين يجعل التتري يجد جمعا من المسلمين جالسين أو واقفين حوالي 40، قل لهم مكانكم حتى أعود إلى بيتي فآتي بسيفي لأقطع رؤوسكم. 40 واحد وحتى تعيل ولد واحد، قل لكم مكانكم لغاية لما أجيب سيف وأقطع رؤوسكم، وكأنه عليهم سهم الله كما يقال، ويقفون مكانهم، ويجي التتر بالسيف ليقطع تلك الرقاب واحدا تلو الآخر. ايه اللي الموضوع حاجه يعني حاجه لا تكاد تصدق. لكن لماذا لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله على قصعتها، قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل انتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيف. شوف تسخيط المرض ايه؟ ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. التتار دمروا المسلمين ودمروا الخلافة الإسلامية واللي عملوه في الخليفة وفي كل القصر الملكي، القصر الخليفة شيء يعني يتحكي زي ألف ليلة وليلة، ويقولوا له دلنا على الأموال عشان نبقيك عندنا حيا، لهو مال، فيعطيهم كل الأموال والذهب المدخر وكذا وكذا دنيا، وبعدين يروحوا واخدين كل نساء سبيا واغتصابا، والخليفة يتحط في جوال ويشاط ويضرب بالنعال ويركل بالأرجل إلى أن يموت داخل جواله، واللي كان بيحكم العالم تتار تدخل على مكتبة بغداد العامرة كانت تحوي آلاف مؤلفة من الكتب، ولو قلت ملايين فلست مبالغا، ويأخذوا كل الكتب دي ويلقوها في نهر دجلة ويعملوا منها طريق يسيروا عليه، يسود نهر النجلة من مداد الكتب. ولذلك التاريخ يقول لك نجلة احمر مرة من دماء المسلمين، لأنه كانت الدماء تجري كالأنهار، مش الأرض ما عادتش تبتلع الدماء من كثرتها، فصارت تجري الدماء إلى النهر فاحمر. ثم لما ألقيت فيه الكتب اسود من الحب من المداد، فاحمر مرة من دماء الشهداء واسود مرة من مداد العلماء. حضارة ضاعت سببها الدنيا والتنازع على السياسة والرياسة، ده غير الحملات الصليبية اللي جات بعد كده لتقضي على المسلمين. سبحان الله، والله لولا أن هذا الدين دين الله لقضي عليه في مثل هذه الأحوال، حملات الصليبية، التتار، سقوط الأندلس من قبل هذا ومن بعد هذا، لكنه دين الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. ضاعت فلسطين في العصر الحديث بسبب الفرقة، استطاع اليهود أنه يستميلوا الغالبية عندهم بالعمل بالخيانة تجسس، حتى أكبر رأس ما بيستحي، لا بيستحي يقول إن أنا موظف عند اليهود. ذلكم العباس صاحب الوجه العبوس، ورست على غزة ولا يزالون ينالون منها نيلا، والعرب كلهم تنصلوا من القضية، والشيعة بتحاول تقف مع الغزاويين عشان في يوم من الأيام يبقوا شيعة ويبقوا جزء من الكيان للدولة الصفوية الجديدة. سر فرقة تنازع على السياسة والرياسة، واللي خلي واحد زي ذلكم العباس يصبح عميدا ضد دولته كأنه موظف عند اليهود ولا أتباعه، واللي فيهم دلوقتي قاعد في دولة المؤامرات يقولوا عليه الأحلام وغيره وغيره، وانتوا أدرى بالسياسة مني، وانتوا أدرى مني بالسياسة. كل عملته الفرقة بسبب التنازع على السياسة وحب الرياسة في العراق ولا الشام، حاكم يدمر أمة، حاكم يبيد شعبا عشان يبقى هو على الكرسي. وإيه اللي عمله بشار؟ بشار قاعد على الكرسي من غير ما يكون في دولة، الدولة ما بين قتلى ومهجرين على مدى 10 سنين، يبيد في خضراء الشام، دمر تلك الجنة التي كانت جنة الله في أرض إيه؟ ليبقى. طب ما يعني أنت لو مشيت يا بشار وجاب واحد غيرك الشعب هيسقط، لما زايش لا يمشي يبقى وتدمر الدولة. صحيح ما هو ماشي بالنسبة لبشار حب السياسة أو حب رئاسة فقط، لا تنسى انه بشار نصير، والنصيرية اكفر خلق الله، هي اشنع فرق الشيعة. النصيرية فرقة من فرق الشيعة الرافضة، بس هم اكفر من اليهود ومن النصارى. ولذلك انت كمسلم تتزوج اليهودية والنصرانية ولا تتزوج نصيرية، لكن في ظل الجهل بأحكام الشريعة ولا بتفرق مع أهل الشام ولا بيسأل دي نصيرية ولا غير نصيرية، والمهم بيمثل على الناس إنه مسلم وبيصلي الجمعة والأعياد، صلاة القواد الجمعة والأعياد. طيب وعلماء السلطان حسونه واللي معاه عملوا منه أمير المؤمنين وبيضحكوا على الناس، والناس باعوا القضية، ضاعت أمة وضاع شعب ليحافظ الحاكم على كرسيه. هي سياسة اليهود برضو اللي هي الغاية تبرر الوسيلة. يبقى هو والطوفان من بعده، ايه المشكلة لما تدمر أمة؟ مهم يبقى. وفي مثل قائل يقارن بيننا وبين أعدائنا الغرب المسيحي، قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر، وإبادة أمة منا أمر فيه نظر. ممكن يقعد مجلس الأمن يناقش القضية، والبتاع العام ده اسمه إلى من العام ولا هيعرب عن قلقه، هيعرب عن قلقه. ليه 10 سنين مع أحداث الشام يعرب عن قلقه، والأحداث من العراق كان يعرب عن قلقه، والأحداث في اليمن بيعرب عن قلقه، الأحداث في مصر هو مطمن الحمد لله، ما فيش إعراب عن قلقه. يقول لك أكبر مرتب في العالم وكل مهمته أنه يعرب عن قلقه. أدي الشام وأدي ليبيا وأدي اليمن، إيه اللي يخلي واحد زي الكلب اللي اسمه حفتر يعمل خرب ليبيا؟ عاوز يبحث، عاوز يبحث. مصر ما تحدثنيش عنه. وهكذا يا إخواني، كذا في كل عصر إذا نظر الإنسان إلى نفسه وعمل لحسابه ولم يبالي بدينه وأمته فإن ذلك يجر على الأمة ويلات وهزائم. وده اللي بيسموه بمنطق الحديث الدكتاتورية. أقول لقد عاصرت أقواما يأبى الواحد أن يكون تابعا أو أن يكون مأمورا، ولا يرضى إلا أن يكون أميرا متبوعا، فيفتعل الخلافات ويوجد المشكلات حتى يتسنى له ما أراد ولو على حساب الجماعة والأمة والدين كله. بل لم يقع التنازع على الإمارة فقط حتى وقع على الإمامة. تنازع على الإمامة بخلاف الإمارة، إمامة الصلاة مين اللي هيصلي بينا العيد؟ بتكلم عن وقائع سنة 81 في أسيوط، مين اللي صلي صلاة العيد في مصلى العيد الكبير اللي هيتعمل في الميدان العام؟ الدكتور محمد حبيب ممثلا للإخوان، ولا الدكتور ناجح إبراهيم ممثلا للجماعة الإسلامية؟ وكل مصر على رأيه، والنتيجة حرب ضروب ما بين الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في يوم العيد، ترتب عليها ما شاء الله أن تتخيله من قتلى وجرحى، وجاءت قوات لا أمن لتقضي على الفريقين ولتسجن وتعتقل، وتيجي الأسعاف لتدرك الجرحى وتنقل المصابين وتدفن الموتى، ولم تقم لنا بعد هذا العيد قائمة. كان عيد فطر، جاء عيد الأضحى وإحنا كلنا في السجود بقرار التحفظ بتاع أنور السادات 5/6/1/2/3/2/9/3/9 واستمر 4/9 و5/9. أنا من ضمن الناس اللي تاخذ يوم 5/9، كانت البداية من يوم 2/9 قبل عيد الأضحى بشهر، وأنا ساعتها ابن 19 سنة قلت والله لن يأتي علينا عيد بعده، وقد كان ولم نرفع رأسه. والسبب تنازع على الإمامة، بيصلي أي حد، ده عيد، ده سنة، والوحدة فرض، ده لو ما صليناش العيد خالص. ايه يعني؟ ما خرج العيد عن كونه سنة، ثم هو العيد فرحة، تقلبوا لهم وغم وحزن، وأعداؤنا ينالون منه. فصورت هذا وقلت ملخصا، إن أناسا من المسلمين تقاتلوا يوم العيد بسبب الخلاف على من يصلي بهم العيد الذي هو سنة، ووحدتهم هي الفرض، وتحول الحال من عيد إلى وعيد، وبين أناس جرحى وآخرين قتلى، وصنف ثالث ما بين أسرى معتقلين. تنازع على السياسة وحب الرياسة، الإمارة والإمامة، وكما قال القائل وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبره، بيحكي صورة من صور الفرقة بين المسلمين سيما في الأندلس وملوك الطوائف، وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبره. وقال الآخر مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا ثورة الأسد. ويبقى الهر هرا مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضد، المعتصم بالله والمعتضد بالله والناصر بدين الله، كل كده ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر، القط الصغير كالهر يحكي انتفاخا ثولة الأسد، يعمل كده نطق كأنه أسد يعني، سيبقى الأسد أسدا والقط قطا. لقد توحدت كلمة عدونا فانتصروا علينا، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، أعداؤنا يتحدون، وتفرقت كلمتنا فكانت هزيمتنا. فصور أحد الشعراء هذا المعنى بقوله هم حاربونا برأي واحد، عدد قل ولكن مضاء ثابت النفق، دأبا وعزما وإعدادا وتضحية، وبادروا غزونا في مكر غير مستبق، يحدوهم أمل يمضي به عمل، ونحن وسوأة في ظلة الحمق، حارت قواعدنا زاغت عقائدنا، أما الرؤوس فرأي غير متفق. البعض يحسب أن الحرب جعجعة، والبعض في غفلة، والبعض في نفق. قالوا الشعوب، قالوا الشعوب، وهل نال الشعوب سوى قول جزافا وإصلاحا على الورق؟ التنازع على السياسة وحب الرياسة أباد خضراء الأمة، وعلاج ذلك من خلال كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ما يسمى في الإسلام بالإيثار. الإيثار لا الأثر، الأثر مبني على حب النفس والجشع والطمع، إنما الإيثار تتنازل لغيرك، تنسى نفسك، لا تعمل على حب ذاتك، تحرص على مصلحة الدين أولا. دينك دينك، دينك دينك، لحمك دمك، تفنى أنت ويبقى الدين، تموت أنت ويحيى الإسلام. فعلاج هذه التنازع على السياسة والرئاسة أو هذا المرض بالإيثار الذي يعالج الأنانية التي شاعت في الناس شيوع النار في الهشيم، الإيثار الذي هو ضد حب الذات بين القادة والأمراء، الإيثار الذي لا يجعلك تحرص على الدنيا، فإن الحرص على الدنيا بين المسلمين أو بين كثير منهم أوقع الشقاق وأضرم الخلافات بين قبائل المسلمين وبين الأمة الإسلامية، الفرقة التي كانت تمزق وحدة المؤمنين بسبب الأثر، بسبب حب الذات، حب السياسة، حب الرئاسة، لا تعالج بهذا الإيثار، تعالج بهضم النفس، لتكن أينما تكون في القادة في القادة، أو في الساقة فأنت في الساقة، في المقدمة أو في المؤخرة، أنت في الأول وفي الأخير جندي لهذا الدين. إنما تعرف على أن تكون دائما وأبدا قائدا، أنا الأمير وغيري سوء الحمير. قالوا في المثل أنا أمير وأنت أمير، مين يسوق الحمير؟ أنت ينبغي أن تتجرد وأن يكون عندك من التضحية ما يجعلك لا تفكر أين أنت، أين موقعك. قال لك أنت فلان دورك كذا، لا دور لك، فلا يكون منك إلا السمع والطاعة. رحم الله أخانا عفاف العريان، كان من هذا النوع، لا يبالي في أي موقع يكون، وأهل أن يكون حاكم البلاد، لكن لا، لما تجمل قال أينما وضع فهو في المكان الذي يوضع فيه، وهو يقدم السمع والطاعة. ورئيسنا مرسي رحمه الله إلى أن طلب منه أن يقوم بالدور الذي قام به رئيس البلاد، سأل الله العون والمدد. سبحان الله، كان رئيس بغير دولة، كان يظن أن وراءه دولة وأن معه شعبا، كان فيه اللي معاه أصحاب الاعتصام في رفح والنهضة في ظل سياسات قذرة ودول كبرى تعمل على وأد الإسلام والقضاء عليه، كانت المسألة أكبر من ذلك. إن هذه الخلافات بين المسلمين التي وصلت إلى قتل وصلب وحرق المسلمين إرضاء للنفس الأمارة بالسوء أو إشباع لشهوات الحاكمين، لا يعالجها إلا تربية صحيحة بالإيثار وهضم الحق وهضم النفس. إن انشغال المسلمين بخلافاتهم الداخلية وتنازعهم على الملك وانهماكهم في ملذات الدنيا وشهوات النفس ونحو هذا مما شغلهم الأعداء به حتى ابتعدوا عن دينهم ودب الضعف في أوصالهم وسيطرت الفرقة على صفوفهم، وبذلك رجحت كفة الأعداء عليهم وانتهزت فرصة الانقضاء عليهم فنالت منهم وسيطرت عليهم، فلما تمكنت قضت عليهم وردتهم عن دينهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أو آية آل عمران وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وهكذا ضاعت دولة المسلمين في الأندلس ولم يبق إلا تاريخها عبرة لمن تدبر وتعلم، وأناف الشعراء تلك التي ورثناها تهيج مشاعر المسلمين وتذكرهم وتحذرهم، فهل يعتبر المسلمون في ذلك الحين وقد كثر أخوات الأندلس في ذلك الزمان؟ قال الشاعر: أعندكم نبأ من أهل أندلس؟ فقد ترى بحديث القوم ركبان كم يستغيث من المستضعفون وهم أسرى وقتلى، فما يهتز إنسان، لما التقاطع في الإسلام بينكم، لما التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان، لما التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان، لمثل هذا يذوب القلب من كبده، لمثل هذا يذوب القلب من كبد إن كان في القلب إسلام وإيمان، لمثل هذا يذوب القلب من كبد إن كان في القلب إسلام وإيمان. إن المسلم لا يحرص على الإمارة ولا يطلبها، لأنه من طلبها وكل إليها، ومن اختير لها أعين عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأل. مش انتخبوا خير من يمثلكم وادوني فرصة 6 شهور 6 سنين وكان سنة 2040. إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. وفي الحديث: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. والمسلم لا يحب الدنيا ولا يحرص عليها، ويسأل الله تعالى أن يجعلها في يده لا في قلبه. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. كما يجب على المسلم أن يكون جنديا لله خفيا وفيا، لا يريد شهرة ولا وجاهة ولا أوسمة ولا يريد أن يذكر اسمه، بل إن كان في الساقة ففي الساقة، وإن كان في الميمنة ففي الميمنة، وإن كان في الميسرة ففي الميسرة. همه مرضاة ربه، همه مرضاة ربه، وغايته إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وأمنيته نصر الإسلام وعز المسلمين. أما هذا الذي نراه في واقع المسلمين فليس من الدين، وبسببه تتوالى الهزائم على المسلمين. فعلى المسلم ألا يطلب الإمرة لنفسه، وألا يزاحم عليها، وألا ينازع أهلها، وإذا أعطيها وكان ضعيفا عنها فعليه ألا يقبلها إلا إذا تعين لها. فإذا تعين فقد وجب عليه أن يقوم بحقها، فإذا تخلف فهو مأزور، وإذا أدى الدور الذي عليه فإنه مأجور. هذا علاج مرض حب السياسة والتنازع على الرئاسة. وكما وعد، وإن كان يبقى الطول في الوقت لا في المعلومة، وقع أيضا شيء من الطلاب، هو ده الشيخ اللي بيطول، حظكم كده معاي قدر الشيخ اللي بيطول. ناتي إلى العنصر الخامس أو السبب الخامس من أسباب الفرقة، وقد عنونت له بالعصبية الجاهلية. العصبية الجاهلية، وهو قول الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من دعا إلى عصبية. الآفة، المصيبة، أن مجتمعاتنا تعج بالعصبية. قد يكون ذلك بسبب اللون أو اللغة أو العنصرية، قد يكون ذلك بسبب حدود مصطنعة بين دولة مسلمة وأخرى مسلمة كذلك، في الوقت الذي تركنا فيه قتال عدونا الحقيقي ورحنا يقاتل بعضنا بعضا على أشبار أو على أمتار من الأرض أو التراب. وما وضع هذه الحدود المصطنعة إلا أعداء الإسلام، وجعلوا فيها تلك الفروق لضرب الأمة الإسلامية بعضها ببعض، ولتقوم قائمتها ولتسود هي على حساب ذلك. فرق تسر، إنها عصبية جاهلية بالتنازع بين القوميات، قوميات مفتعلة على حساب وحدة الأمة والدين، فهذه قومية عربية وتلك قومية فرعونية وحضارة 7000 سنة، وثالثة طورانية في تركيا، إلى آخر هذه القوميات التي ترفع رأسها بفعل فاعل بصناعة العدو. أنتم قومية عربية، أنتم قومية فرعونية، أنتم قومية طورانية، وهكذا. إنها العصبية الجاهلية التي أدت إلى تناحر الأمة، وعصبية جاهلية بالتقاتل بين القبائل والعشائر، موجودة في بلاد المسلمين عندنا في مصر، والتنازع بين العشائر والقبائل في الجزيرة العربية، وما يعرف بالثأر الذي ينتشر في البلاد الإسلامية، وأخذ فترة انتشر بين حكومات الجماعة الإسلامية، يقتل منا نقتل منهم كردود فعل، يثأر كل واحد من الآخر بعيدا عن ضوابط الشرع الحنيف. إنها العصبية الجاهلية بالانتصار للراية أو الحزب أو الجماعة أو الطريقة، والتعصب لذلك على حساب كل شيء ولو على حساب الدين، وهو الذي يعتقد أن رايته هي الدين وأن حزبه هم حزب الله المفلحون، وأن جماعته هي الجماعة الناجية، وأن طائفته هي الطائفة المنصورة، وأن طريقته هي الطريق المستقيم والصراط المستقيم، وأنه موجودة في القرآن، وأن لو استقاموا على الطريقة هي الطريقة بتاعتنا، وحتى شيخنا موجود في القرآن، اسمه في القرآن، اسمه شيخكو ايه؟ كوكا كوكا، واسمه موجود في القرآن؟ لا، ما قالتش آخر سورة الجمعة يا متعلم يا أزهار يا بتاع المدارس، وترى كوكا وترى كوكا قائمة، وترى كوك اللي هي كلمة واحدة جعلها قدرة قادر كلمتين، فبقى كوكا. أنا خايف يكون أبو تحية خلوك. المهم كوكا ترى كوك من الترك، هذه عملت زي حكاية حكينا قصة سيدنا الزقاوي وقصة سيدنا نكتة، دلوقتي بقت كوكا، وترى كوكا بقت كوكا، وترى كوكا قائمة. طب الطريقة؟ وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم من غدر، إذا طريقته هي المستقيمة، وإخوانه هم المسلمون فقط، لهم حق الإسلام وحق الأخوة وحق الولاء وحق النصرة، ومن سواهم ليسوا كذلك، ليسوا كذلك. إنه واقع مرير لخصته كلمات قليلة، أما الأحداث والوقائع فلا تسعها تلك الصفحات ولا هذه المحاضرات، إنها عصبية جاهلية بالتعصب للشيخ وللإمام أو الأستاذ يجامله على حساب الحق، أو يعني بجوانب النقص والسلبيات عند غيره وسائر المداخلة. شر فتنة وجدت في العصر الحديث، كيف ينظرون إلى أئمتهم وكيف ينظرون إلى غيرهم، لا غير قضية الحاكم بقى وأمير المؤمنين وخليفة المسلمين والسمع والطاعة، ولو أن ترى كفرا بواحا عندك فيه إن الله برهان. فكلامهم عن علمائهم شيء وعن علماء الدنيا شيء أحياء وأموات، فهو يعني ويهتم بأستاذه ويجامله على حساب الحق، ويعتني بجوانب النقص والسلبيات عند غيره، ويغض الطرف عنها في شيخه الذي يقدسه ويستبسل في الدفاع عنه حتى إنه لا يكاد يعترف له بخطأ مهما كان الأمر، وكأنما هو معصوم. وربما يقول لك أنا لا أدعو عصمته من العصبية والحمية الجاهلية، وجود المبالغات والمتناقضات، فحين تحب إنسانا لا تجد في قلبك مكانا لتقبل أي خطأ ينسب إليه، وحين تكره إنسانا ترى حسناته أخطاء وترميه بالضلال. فالناس في قضية الحب والبغض أو العصبية هذه إما أن يعطوا الإنسان 100% أو أن يعطوه 0، إما أن يرفعه فوق منزلته وإما أن يحط من قدره. هكذا تفعل العصبية بأصحابها. فيا سبحان الله، هذه العصبية، هذه العصبية الجاهلية أو الحمية الجاهلية من أسباب الضلال التي أرسل الله عز وجل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لإنقاذ الأمة منه. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، جاء الإسلام فاستبدلها بالأخوة الإيمانية، تحولت الحمية الجاهلية والعصبية القبلية والقومية إلى أخوة إيمانية وعدل في الحكم بين الناس. فجاء الإسلام بتحقيق معاني الأخوة الإيمانية والعدل في الحكم على الآخرين. إنه لا شيء يؤثر في هذه الأمة أكثر من أن تؤتى من قبلها. لا شيء يؤثر في هذه الأمة أكثر من أن تؤتى من قبلها، إنما نؤتى من قبلنا لا من قبل أعدائنا. وتعادي الأمة، حين تعادي الأمة بعضها بعضا ويكون عدوها من داخلها. واللي بيحدث الآن إيه؟ شايفين أمريكا بتضرب فينا ولا أوروبا؟ لا، نحن زدنا في دقيقنا كما يقال في المثل المصري، زدنا في ذلك. اللي بيدمر سوريا حاكمه، اللي بيخرب في العراق حاكمه، والعراقيون سنة وشيع، اليمن مع بعض وعاصفة الحزب فوقيه، وليبيا حفتر الانقلاب مع الشرعيين الوطنيين، والشغل شغال دلوقتي بيفكرك بأيام مرسي، يفكرك بأيام مرسي الله يرحمه رحمة واسعة. ما هيسيبه يعني ليبيا تشم نفسها ولا تركيا تقف جنبيها ولا لا، موضوع كتير وكبير. كلنا في بعضين، ودي أمثلة بس، أمثلة على سبيل المثال لا على سبيل الحظ. فالأمة عدوها من داخله، واليهود قدروا ينجحوا لما قالوا في يوم من الأيام هتصحوا من النوم تلاقوا رؤساءكم يهود. قالتها جولدا مائير أيام حرب 73 ولا من قبلها بشوية، عشان أنا في التاريخ ضعيف وضعيف في الحساب برضو، متخدش علي. من سنة 99 قالت 69 يعني، شوف يعني عد عليها كم سنة. ودي دلوقتي اهو مش هتمينا، زي ما بقول لك، كنت بقول دولة المؤامرات، دلوقتي ما بقولش دولة المؤامرات، قول دول المؤامرات. الأمة تؤتى من داخلها، وأشد عدو لها الذي يكون من داخله. والعدو اللي جاي لك من بره انت بتستعد ليه، تاخد حذرك منه، انما اللي جنبك له ظهرك صديقه ومديله الامان هو ده. واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فحين تؤتى الامه من قبلها وعادي بعضها بعضا ويكون عدوها من داخله، او ان يضرب بعضها بعضا ويكيد بعضها لبعض ويكون بأسها بينها شديدا، فمن هذا الباب يؤتى ويقضى على الأمة. وهذه حمية جاهلية عالجها الإسلام بالأخوة الإيمانية، أخوة إيمانية أرسى النبي عليه الصلاة والسلام قواعدها لم تعرف لها الدنيا مثيلة، أخوة فاقت حدود النسب والمصاهرة والقبلية والشعوبية والقومية والأبوة والبنوة، كل رابطة عدا عن رابطة الإيمان، انطلاقا من مبدأ واحد هو عقيدة المسلم من الإيمان بالله ومحبته وطاعته وإفراده بالعبادة والسعي إلى هدف واحد هو إقامة دين الله على الوجه الذي يرضيه، والالتزام التام بالإسلام، والتعاون على البر والتقوى، والتناصح والتشاور، والتراحم والتكافل، والتبادل والإيثار، وكف الأذى، وإفشاء السلام، وحسن الخلق، والتصافح والتسامح، والمحبة في الله تعالى. هذه معاني إيمانية أرساها الإسلام لتكون بديلاً عن الحمية الجاهلية والعصبية الجاهلية. لقد أرسى الإسلام كل مقومات الأخوة الإسلامية وربط الأخوة بالإيمان، فلا إيمان بلا أخوة ولا أخوة بلا إيمان. لذلك قال ربنا إنما المؤمنون إخوة، بأسلوب الحصر والقصر، لا أخوة بغير إيمان ولا إيمان بغير أخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن بين معالم الأخوة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن المسلم لا يتعصب لقوميات أو رايات أو جاهليات، وإن تعصب لشيء فللحق، وإن انتصر لراية فلراية التوحيد، وإن رفع شعارا فشعاره ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإن أراد الولاء فهو لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم لا يضيره بعد ذلك، لا يضيره بعد ذلك أن يكون في جماعة كذا أو جمعية كذا أو مدرسة كذا، فإن الإسلام يتسع لتلك المدارس أو الجماعات والفصائل ما دامت مستمدة منهجها من منهج الإسلام وتعمل في خدمته والتمكين له في الأرض وفقا لتحديد الأهداف وترتيبها وتحديد الوسائل ومراحلها. لست من السذاجة بمكان بحيث أدعو إلى جماعة واحدة أو حركة واحدة تضم جميع العاملين للإسلام في نظام واحد وتحت قيادة واحدة، فهذا أمر تقف دونه حوائل شتى تقف دونه حوائل شتى، وهو طمع في غير مطمع. ولطالما حاولنا فلم نفلح، ولكن لا أقل من أن نكرر أنه لا مانع من تعدد الجماعات العاملة لنصرة الإسلام إذا كان هذا التعدد تعدد تنوع وتعدد تخصص لا تعدد تعارض ولا تناقض، على أن يتم بين الجميع قدر من التعاون والتنسيق حتى يكمل بعضهم بعضا ويشد بعضهم أزر بعض، وأن يقفوا في القضايا المصيرية والهموم المشتركة صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص. لكن الذي يدمي القلب حقا أن يوجد بين الدعاة والعاملين من لا يقدر هذا الأمر حق قدره، وأن يبذر بذور الفرقة أينما حل، وأن يبحث عن كل ما يوقد نيران الخلاف والفرقة ويورث العداوة والبغضاء، وتركيزه دائما على موضع الاختلاف لا على نقاط الاتفاق، وهو دائما معجب برأيه، مزكي لنفسه وجماعته، متهم لغيره. الحق أن الاختلاف في حد ذاته ليس خطرا، وخصوصا في مسائل الفروع وبعض الأصول غير الأساسية، إنما الخطر في التفرق والتعادي الذي حذر الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول: ماذا يضير الجماعات العاملة في الساعة وهي تختلف في الآتي في كيفية الإصلاح وبدايته ووسيلته ونحو هذا، والخلاف في فروع الفقه والفقه السياسي والشورى، فيقال نبدأ بالقمة أم بالقاعدة، بالحاكمية أم بالعقيدة، بالعنف أم بالرفق، أنعطي الأولوية لأهل المساجد أم للغافلين من أهل المقاهي ودور اللهو، أنخوض المعارك الانتخابية أم نعتزل تلك المجالس الجاهلية، أنركز على التربية أم على الجهاد، هل يصلح التدرج في التغيير، هل يجوز تعدد الحركات العاملة للإسلام أم لا. لقد عايشت الصحوة الإسلامية وتعاملت مع الجماعات الإسلامية التي تعمل على الساحة، فوجدت كل واحدة منها تقف على ثغر من ثغور الإسلام وتؤدي دورا تعجز الأخرى عن أدائه. فأنا مثلا قد أنجح في إعطاء درس أو محاضرة، ولكن قد أفشل في جمع الناس لهذه المحاضرة، في حين أن غيري يستطيع أن يؤدي هذا الدور بإحكام وإتقان كالتبليغ والدعوة. الإسلام يراعي ميول النفس ويحترم التخصص، وليس المتخصص في العقيدة كالمتخصص في الفقه، ولا المتحدث في التفسير كالمتحدث في الحديث، فقد ينجح الإنسان في لون دون لون آخر. وهكذا الجماعات التي تعمل في الساحة جميعها يمثل الإسلام ومجموعها هم المسلمون، ولكن الخطأ الفادح أن تظن كل جماعة أنها هي جماعة المسلمين، وأن إمامهم هو إمام المسلمين، ومن سواهم ليسوا على شيء. إنني أعد الجماعات القائمة في الساحة الآن بخلاف الذين مالوا إلى الإفراط كالتكفير والدواعش والأحباش، أو مالوا إلى التفريط كالصوفية والمداخلة. ومن على شاكلتهم، أقول بخلاف من يخالفوننا في العقائد والأصول، يشبهون من مدارس كمدارس التربية والتعليم، فيها مرحلة ابتدائية ومرحلة إعدادية ومرحلة ثانوية ثم الجامعة، والجامعة لها فروعها وتخصصاتها الشتى، فهذه في الأزهر مثلا كليات شرعية، وهذه كليات العملية الطب والهندسة، وهذه الزراعة، وهذه التجارة، وهذه التربية، وهذه الحقوق، وهذه وهذه. إذن لماذا لا تعمل الجماعات على شاكلة الجامعات؟ كل كلية لها دور تقوم به لتخرج هذه الأطباء وهذه المهندسين وهذه الزراعيين وهذه وهذه. كذلك الجماعات، لا بأس أن نقبل من الجماعات من يأتينا بالمسلم إلى المسجد ومن يعلمه العقيدة الخالصة، أسمينا كل بلد اللي بيأتي بالمسلم إلى المسجد التبليغ والدعم، واللي بيهتم بالعقيدة الخالصة أنصار السنة، ومن يدعو إلى السنة كالجمعية الشرعية، ومن يربي بمنهج الإسلام الخالص كالإخوان المسلمين، ومن يعده للجهاد جاء جماعة الإسلامية والمسق عنها الجهاد، ومن يكلف الناس أو يقول يكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان في عندنا جماعة كلام المعروف والنهي عن المنكر، أو من يفهم شمولية الإسلام ويعد الناس لإقامة الدولة المسلمة كالإخوان وهكذا، فمن من هؤلاء هو الإسلام وحده؟ من من هؤلاء هو الإسلام وحده؟ إنهم جميعا يمثلون الإسلام، مجتمعين لا متفرقين. فإذا استطعنا أن نصل إلى هذا المعنى استطعنا بفضل ربنا أن نوحد أمتنا وأن نؤلف كلمتنا، ولا مناص من توحيد الكلمة على كلمة التوحيد مكتفيا بهذا القدر. نعم من بعد ساعة ونصف يكفي هذا القدر، صحيح وعدت بستة لكن وصلت خمسة، فإن الباقي إن شاء الله يأخذ وقته ويأخذ قدره، ولكن ما ذكر بفضل الله من الأهمية بمكان، وإنما التقديم للأهمية. والموضوع جد خطير، ولو استطعنا لهذا الشيء الذي ننظر فيه الآن ونقوله كلاما نظريا أن يأخذ طريقه إلى الجانب العملي استطعنا بفضل الله أن نقدم لأمتنا شيئا. نعم نحن مع غربتنا مع هجرتنا مع ضعفنا مع سقوط السلاح من أيدينا مع لكن بفضل الله نستطيع أن نفعل شيئا، وهذا الذي أنظر له أرجو أن يجد القبول في نفوس أبناء الصحوة الإسلامية أو من تبقى منهم، وحتى إخواننا في السجون، لأني أعلم كم نالت الفرقة منهم، والله في سجونه كأنهم في معسكرات، لكن ما يصبح السجن سجنا حقيقيا إلا مع التنازع فيما بينهم، وأعداؤهم من الأمن اللي اسمه أمن وخلاص يحرص على إيجاد هذه الفرقة، ولذلك داخل السجون في شباب دواعش بيعين الدولة، وشباب من الإخوان، شباب من جماعات أخرى، وفيما بينهم من التقاتل والتنازع والتناحر. وفي يوم من الأيام وصلتني منهم رسالة، مين على الحق ومن على، قلت له خليكم سجنكم لغاية لما تطلعوا أقول لكم إن شاء الله مين على الحق ومن على باطل. عاوزين يسألوني عن الدولة على حق ولا على باطل، الدولة اللي هي يسموها الدولة الإسلامية في العراق وداعش دي اللي هي العراق والشام اللي هي ملخصها داعش يعني ردها داعش، زي حركة المقاومة الإسلامية في غزة اسمها حماس مثلا. فقلت لهم لا ليس داعش على حق، هل سمعوا كلام؟ لا. أرجو لمثل هذا الكلام أن يجد آذانا صاغية أو قلوبا واعية، نخطو بفضل الله تعالى خطوة على الطريق نصرة لديننا، وإن النصر قادم على يد طائفة منصورة وفرقة ناجية، أرجو أن نكون منها بإذن الله تبارك وتعالى. الله المستعان وعليه التكلان، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييك.